بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت الملاحظة الثانية على الكلام المتقدم ترتبط بالأصل السببي والأصل المسببي، وأن تخريج تقديم التقدم الأصل السببي على الأصل المسببي على أساس الحكومة هذا ليس تاما، فقط النظر عن المناقشة في أصل دعوة الحكومة ليس تاما، باعتبار أن هذا لا يصح إذا تمت كبراه إلا إذا كان الأصل السببي أصلا محرزا. إذا كان الأصل السببي أصل محرز جعلت فيه العلمية والطريقية والاحتمال الخلاف دون العكس، حينئذ يكون الأصل السببي حاكم ومقدم على أساس الحكومة. أما إذا فرضنا أن الأصل السببي لم يكن كذلك ما يمكن بيها، ما مشغول بالعلمية والطريقية، كما هو الحال في إصالة الطهارة عندما تكون أصل سببي بالنسبة إلى الاستصحاب عندما يكون أصل شنو مسببي، كما في المثال الذي ذكرناه السابق إذا كان في موضع توارد الحالتين استصحاب ما يجري، استصحاب الطهارة ما يجري، لكن يمكن إثبات طهارة الماء التي تواردت عليه الحالتان تمسكا بإصالة طهارة فيثبت طهارة الماء. فإذا غسلنا به ثوبا متنجسا حينئذ يصير من هجها بالماء تجري بإصالة الطهارة في الثوب، يجري ماذا؟ استصحاب النجاسة المتيقنة سابقا بعد غسله بالماء شنو؟ بالماء محكوم بطهارته على أساس إصالة الطهارة. إن أيام تصير الأصل السببي وصارت الطهارة صار الأصل السببي، كل أصل يجري بالماء هو أصل سببي في مقابل الأصل الذي يجري شنو في الثوب المغسول بذلك الماء صار أصل مسببي، فصير صارت الطهارة أصل سببي واستصحاب النجاسة في الثوب أصل مسببي. يعني يتقدم صارت الطهارة تتقدم بلا إشكال، لكن ما يمكن تخريج هذا التقديم على أساس شنو الحكومة، لأن إصالة الطهارة ما بها جعل علمية وجعل طريقية حتى تكون حاكم عليما على الاستصحاب، بالعكس الاستصحاب في هذا اللسان، إصالة الطهارة ليس في هذا اللسان. فشلون نخرج تقدم هذا الأصل السببي اللي هو إصالة الطهارة في المقام على هذا الأصل المسببي اللي هو الاستصحاب؟ واضح هذا؟ فهذا الأشياء السيد الخوي لكلام هنا قدس الله نفسه، يعني هو يؤمن بما يقول المحقق النايني أستاذه من أن تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي إنما هو بالحكومة. هاي الحكومة ثابتة في موعد عندما يكون الأصل السببي أصل محرز ماكو مشكلة عنده في الالتزام بماذا؟ بالحكومة. لكن لما نجي إلى هذا المول الشر صعب جدا عند الحكومة، يعني صارة الطهارة عندما تتقدم على استصحاب نجاسة الثوب، فخرج تقدم إصالة الطهارة على الاستصحاب بالحكومة، بالحكومة أيضا لكن ببيان آخر، ما قال بأن لسان جعل العلمية والطريقية وكذا وكذا، لكن هو قدمها بالحكومة لكن ببيان آخر. حاصله أن إصالة الطهارة عندما تجعل الطهارة للماء، يعني هذا الماء احنا نشك في ماذا؟ في طهارته ونجاسته، فنتمسك بإثبات طهارته بإصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر. هذه تكون إصالة الطهارة تكون ناظرة إلى آثار طهارة الماء، لأن قصرها على خصوص الطهارة أن تثبت طهارة الماء فقط من دون أن تكون ناظرة إلى آثار طهارة الماء، هذا يلزم منا لغيتها. شنو معنى أن يجعل الطهارة الظاهرية للماء المشكوك في طهارته ونجاسته إذا لم يكن الغرض من ذلك هو ترتيب آثار الطهارة على هذا الماء الذي حكم عليه شنو بالطهارة ظاهريا؟ يكون لغو، فبقرينة اللغوية يقال أن إصالة الطهارة عندما تجعل الطهارة للماء، الطهارة الظاهرية للماء، هي تكون ناظرة إلى آثار طهارة الماء، ناظرة إلى آثار طهارة الماء. وأول وعلى رأس وفي مقدمة آثار طهارة الماء هو شنو؟ قولوا يا طهارة الثوب المتنجس المغسول به، أوضح آثار طهارة الماء. شنو معنى أنه الماء طاهر لكن الثوب المتنجس الذي يغسل به لا يكون شنو طاهر؟ من أوضح آثار طهارة الماء طهارة الثوب النجس أو المتنجس المغسول به. وهذا معناه شنو؟ معناه الذي يقول بأن إصالة الطهارة في الماء هي ناظرة الماء إلى طهارة الثوب المغسول به، هي ناظرة إلى طهارة الثوب باعتباره أثر من آثار شنو؟ طهارة الماء، باعتباره أثرا من آثار طهارة الماء. فإذا كانت ناظرة حينئذ تكون ماذا؟ تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى استصحاب النجاسة الذي يجري في ماذا؟ في ذلك الثوب. والناظرة صارت الطهارة ناظرة إلى ماذا؟ استصحاب، كانت تنفي، يعني عندما هي تثبت طهارة الماء وقلنا بأنها تثبت أيضا شنو؟ طهارة الثوب المغسول بذلك الماء، فكأنها هي شنو؟ تنفي أن يكون هذا الثوب المغسول بذلك الماء محكوم عليه ظاهريا بالنجاسة بواسطة شنو؟ الاستصحاب. فهي تنفي نجاسته الظاهرية الثوب وتثبت طهارته الظاهرية باعتبار أن الطهارة من آثار ماذا؟ طهارة شنو؟ الماء. فهي تنظر إلى إثبات الطهارة للثوب وكأنها تنفي نجاسته، وبالتالي تكون نافية لمن؟ لاستصحاب النجاسة الذي يثبت النجاسة في الثوب باعتبار أن حالته السابقة هي شنو؟ النجاسة. إصالة الطهارة يقول لا، هذا الثوب شنو؟ طاهر. وبهذا تكون ناظرة لمن؟ لاستصحاب النجاسة، وتكون حاكمة لاستصحاب النجاسة بهذا النظر، بهذا النظر تكون حاكمة على استصحاب النجاسة. بينما العكس ما نقدر نفرض، يعني ما نقدر نقول بأن استصحاب النجاسة يكون ناظر لمن؟ إلى إصالة الطهارة. ليش؟ لأن استصحاب النجاسة يثبت نجاسة الثوب، ما يثبت شنو؟ نجاسة الماء الذي غسل به شنو؟ الثوب. ما يثبت نجاسة الماء، ليس من الآثار الشرعية المترتبة على نجاسة شنو؟ الثوب المغسول به. واضح؟ نجاسة الثوب أو طهارة الثوب من الآثار الشرعية المترتبة على نجاسة أو طهارة الماء الذي يغسل به ذلك. لكن العكس مو صحيح، العكس ما هو أثر شرعي ليس أثرا شرعيا له، ولذا لا يصح العكس، وإنما الذي يصح هو هذا أن صارت الطهارة ثبت طهارة الماء ويترتب على ذلك طهارة الثوب المغسول به الماء، وهذا معناه أن صارت الطهارة يثبت طهارة الثوب وتنفي نجاسته فتكون ناظرة لاستصحاب النجاسة، بينما استصحاب النجاسة لا يكون ناظر علما إلى صارت الطهارة في الماء، فتتحقق الحكومة حينئذ بهذا الملاك وملاك النظر. هذا اللي ذكره، بس هذا الكلام واضح أنه مبني على افتراض أن صارت الطهارة ناظرة إلى جميع الأحكام المترتبة عليهم المترتبة على الثوب والتي تثبت للثوب، كل الأحكام التي تثبت للثوب إصالة الطهارة تكون ناظرة لها من دون فرق بين أن تكون تلك الأحكام الثابتة للثوب أحكام واقعية وآثار واقعية، وبين أن تكون أحكام وآثار ظاهرية. إصالة الطهارة ناظر إلى جميع الأحكام الثابتة من الثوب. هذا الكلام مبني على هذا، إذا آمنا بهذا الكلام هذا الكلام يكون صحيح، لكن هذا الكلام ليس تام باعتبار أن إصالة الطهارة لا تنظر إلا إلى الآثار الواقعية، إلا إلى الآثار الواقعية المترتبة على طهارة الماء، هي تنظر إلى الآثار الواقعية لطهارة الماء التي تترتب على طهارة الماء، ما تنظر إلى الآثار الظاهرية التي تترتب على ماذا؟ على طهارة الماء ظاهريا. بعبارة أخرى أن صارة الطهارة من تقول هذا الماء طاهر، هذا الماء الذي لا يقين عندك بأنه نجس هو محكوم بالطهارة، هي تنظر إلى الآثار الواقعية المترتبة على طهارة الماء من قبيل مثال جواز شربه، من قبيل جواز شربه، من قبيل جواز الصلاة به، من قبيل جواز التطهير به، إزالة الخبث بهذا الماء. هي عندما تقول هذا الماء طاهر تنظر إلى هذه الآثار الواقعية الثابتة المن الثابتة لهذا الماء، ومنها ماذا؟ ومنها طهارة الثوب المغسول به، واضح. لكن ما تنظر إلى الأحكام الظاهرية الثابتة للثوب على أساس أنه يشك في طهارته ونجاسته، ما ناظر إلى الأحكام الظاهرية التي تثبت للثوب باعتباره مشكوك الطهارة والشنو والنجاسة. يعني بعبارة أخرى لا تنظر إلى الاستصحاب، إصالة الطهارة ما نظر إلى الاستصحاب، هي تقول هذا الماء طهر تترتب عليه أثر الطهارة الواقعية. شنو أثر الطهارة الواقعية؟ يجوز شربه، يجوز الصلاة به، يجوز مثلا شنو بعد؟ تطهير به، إلى آخره من الآثار التي تترتب على الطهارة الواقعية. ما ناظر إلى الآثار التي تترتب على طهارة شنو ظاهرية الثوب محكوم بالاستصحاب، تعبد استصحابي هذا حكم ظاهري، تعبد استصحابي إصالة الطهارة ما ناظر علما إلى هذا التعبد الاستصحابي حتى تكون حاكمة عليه، لأن هذا أثر ظاهري ثابت للثوب بعنوان أنه شنو مشكوك في حكمه أنه طاهر أو شنو أو نجس، وحكم ظاهري ثابت له. أكو فرق بين الحكم الواقع الذي يثبت للثوب وبين الحكم الظاهر الذي يكون ثابتا له. إصالة الطهارة هي ناظرة إلى الآثار الواقعية، هي تنظر إلى الآثار الواقعية التي تترتب على طهارة الماء. كل أثر واقع يترتب على طهارة الماء هي تنظر إليه، كجواز الشرب كما قلنا وأمثاله، هي تنظر إليه. أما الأثر الظاهري والأحكام الظاهرية التي تترتب بالنتيجة عليها على طهارة الماء كالاستصحاب، لأن الاستصحاب والتعبد الاستصحاب حكم ظاهري ثابتا في ظرف الشك، فإصالة الطهارة لا تكون ناظرة إلى الاستصحاب. بعبارة أكثر وضوح، إصالة الطهارة عندما تحكم بأن هذا الماء المشكوك الطهارة طاهر، نقول لا رتب لي آثار الشنا، آثار الطهارة الواقعية رتب لي الطاهر واقعا يجوز شرب هذا، نقول لا يجوز شرب الطاهر واقعا يجوز الصلاة فيه، هذا هم أيضا يجوز الصلاة فيه، هذا نظر إلى الآثار. أما أن هذا يشك في طهارته ونجاسته فيجري فيه استصحاب النجاسة هو أيضا حكم ظاهري، هذا إصالة الطهارة ليست ناظرة إلى هذه الآثار والأحكام، ماذا والأحكام الظاهرية. وإذا لم تكن ناظرة حينئذ نفقد ماذا الملاك في ماذا في الحكومة، الملاك في الحكومة وماذا والنظر. وإصالة الطهارة ليست ناظرة للاستصحاب حتى تكون حاكمة، حتى تكون حاكمة عليه. الصحيح في تخريج تقديم إصالة الطهارة السببي على على الاستصحاب المسببي كما في مثالنا، احنا في هاي المسألة توقفنا انه عندما يكون الأصل السببي مو أصل محرز، فما هو الوجه في تقديمه على الأصل شنو المسببي؟ يعني بعد الحكومة ما تجري، فشنو الوجه في تقديمه؟ فشنو حين ما هو الوجه الصحيح لتخريج تقديم إصالة الطهارة في محل الكلام اللي هي أصل سببي واللي لا إشكال في تقديمها دائما على الاستصحاب اللي هو أصل مسببي؟ أصل التقديم لا إشكال فيه كما قلنا، أصل سببي قد عن مسبب، لكن لا يمكن تخريجه بالحكومة، إذا بماذا نخرج هذا التقديم؟ التخريج يكون بهذا الشكل، بشيء يشبه ما تقدم سابقا من أن التقديم يكون على أساس شيء يشبه التخصيص والنصوصية اللي دائما يقال فيه بشكل عام، أنه إذا قدمنا هذا الدليل على هذا الدليل يلزم منا إلغاء هذا الدليل الثاني، بينما إذا عكسنا ما يلزم منا إلغاء دليل. هذا يجعل هذا الدليل الذي يلزم من تقدم الآخر عليه إلغاؤه يجعله شنو؟ نصا في المورد، فيكون نص ولا يمكن رفع اليد عنه فيتقدم على الآخر. هذا طبقناه سابقا في عندما تحدثنا عن العلاقة بين الإمارة وبين الأصول العملية، وهنا هم يمكن تطبيقه، وذلك بأن يقال بأن أصالة الطهارة اللي هي أدلتها واضحة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر ما كان بهذا اللسان اللي ظاهرها هو التعبد بطهارة الماء الذي يشك في طهارته وشنو ونجاسته. كل شيء لك طاهر، التعبد بطهارة مشكوك طهارة ونجاسة، هذا مفاد هذه الأدلة. النكتة هي هذه، أنه لماذا الإمام عليه السلام في هذه الرواية لماذا عدل عن التعبد بالتأمين بلحاظ أثر من هاي الآثار؟ واحد من الآثار عدل عن هذا إلى التعبد بماذا؟ بطهارة الماء، اللي هي طهارة الماء موضوع لكل هذه الآثار. إذا كان الماء طاهرا تترتب عليه آثار، جواز شربه، جواز الصلاة فيه، كذا 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 إلى آخره. هذه الآثار كلها موضوعة في طهارة الماء. لماذا عدل الإمام في مقام في هذه الروايات عن التعبد بالتأمين من ناحية في إحدى هذه الآثار إلى ماذا؟ إلى التعبد بطهارة الماء؟ يعني بدل أن يقول مثلا كل ماء يجوز شربه إلا أن تعلم أنه شنو؟ قذر، أو يقول كل ماء تجوز الصلاة فيه إلا أن تعلم بنجاسته، إلا أن تعلم بأنه نجس، ولم يقل ذلك، وإنما قال شنو؟ كل ماء طاهر. يعني عدل عن التعبد بالأثر إلى التعبد بالموضوع الذي تترتب عليه كل هذه الآثار، فقال كل ماء طاهر، ما قال كل ماء يجوز شربه أو كل ماء يجوز الصلاة فيه ما لم تعلم أنه قدر. كل ماء طاهر يعني التعبد بالموضوع الذي تترتب عليه كل هذه الآثار. هذا العدول يفهم منه ماذا؟ يفهم منه النظر إلى تلك الآثار جميعا، أن صلاة الطهارة ناظرة إلى جميع تلك الآثار، ولذا هي اختصرت الطريق بدل ما تذكر كل تلك الآثار، عبدت المكلف عند الشيخ بماذا؟ بالموضوع الذي تترتب عليه كل تلك الآثار. فعندما يعبد الإنسان بطهارة الماء حينما يشك في طهارته ونجاسته، معنى أن هذا يكون ناظر المن إلى جميع تلك الآثار. وأحد أهم أو في مقدمة تلك الآثار التي يتعبد بها الشارع هو ماذا؟ هو رفع نجاسة الثوب الذي كان شنو؟ نجسا سابقا، عندما يغسل بذلك الماء، بذلك الماء. أحد أهم الآثار هو هذا، أهم الآثار اللي يترتب عليها من على هذا الموضوع الذي عبدنا الشارع به، وهو ماذا؟ طهارة الماء. في مقدمة الآثار التي تترتب على طهارة الماء هو شنو؟ هو رفع نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء. هذا أثر في مقدمة الآثار التي تكون إصالة الطهارة ناظرة إليها هو رفع نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء. حينئذ يقال بأنه يلزم، قاعد نصل إلى إثبات النصوصية والخصية، حينئذ يقال بأنه يلزم من عدم جريان القاعدة قاعدة الطهارة وتقديم استصحاب النجاسة. يعني إذا عكسنا، بدل ما نقدم السبب اللي هو قاعدة الطهارة على الاستصحاب، نقدم الاستصحاب على الطهارة. فلو فرضنا أننا يلزم من ترك العمل بالقاعدة وعدم جريان القاعدة وتقديم استصحاب النجاسة الثوب على القاعدة، يلزم من ذلك لغوية القاعدة. هذا اللي قلناه، إذا قدمنا الاستصحاب على القاعدة يلزمنا لغوية القاعدة، لكن إذا قدمنا القاعدة على الاستصحاب يلزمنا لغوية الاستصحاب. أما إذا قدمنا القاعدة على الاستصحاب ما يلزم لغوية الاستصحاب، واضح؟ مو استصحاب له موارد كثيرة ما لها علاقة بالطهارة والنجاة كذا يجري فيها، ما يلزمنا لغوية الدليل الاستصحاب. لكن إذا قدمنا دليل الاستصحاب على القاعدة، وقلنا عندما يتعارض الاستصحاب مع القاعدة يقدم منه استصحاب، من قدم الأصل السببي هنا؟ قدم المسببي، لأنه استصحاب مثلا يلزم منه لغوية القاعدة. ليش يلزم منه لغوية القاعدة؟ لأن القاعدة التي تعبدنا بطهارة الماء والتي تكون ناظرة إلى الآثار المترتبة على طهارة الماء، واضح؟ هي دائما مبتلاة بماذا؟ بالاستصحاب. عادة نقول دائما، عادة هي في قبالها يوجد ماذا؟ يوجد استصحاب، لأن هاي الآثار اللي تنظر إليها القاعدة وتحاول إثباتها كآثار لطهارة الماء عادة هي مسبوقة بالعدم، عادة هي مسبوقة بالعدم، واضح؟ المفروض هي شو تثبت؟ تثبت طهارة الثوب المغسول به، هو ما مسبوق بماذا؟ بالعدم. المفروض تثبت مثلا جواز الصلاة به، وأكو حكم عدم وشنو؟ عدم جواز الصلاة، يحتاج إلى دليل الجواز. الآثار التي تترتب على طهارة الماء هي عادة مسبوقة بالعدم، فإن صارت الطهارة اللي تثبت هاي الآثار في قبالها يوجد استصحاب عدم تلك الآثار، واضح؟ كما في محل كلام قاعدة الطهارة في محل الكلام اللي يثبت طهارة الثوب المغسول بذلك الماء في قباله شنو؟ استصحاب الحالة السابقة للثوب، وهي شنو؟ هي النجاسة، وهي النجاسة. غالبا ما تكون الآثار التي تنظر القاعدة إليها وتريد إثباتها هي مسبوقة بالعدم، فحينئذ يكون هناك استصحاب في قبال القاعدة. فلو قدمنا الاستصحاب على القاعدة يلزمنا شنو؟ بقاء القاعدة بلا مورد، أو يبقى لها مورد نادر من قبيل ما تقدم، فوارد الحالتين لما يجري بها الاستصحاب، هاي موارد نادرة، وإلا في الغالب أكو استصحاب في قبالها. ولو استصحاب العدم، ومن هنا تكون القاعدة بحكم الأخص من ماذا؟ من دليل الاستصحاب، فتقدم عليه على هذا الأساس. هذا هو الوجه في تقديم قاعدة الطهارة السببي على الاستصحاب المسببي، وهو نفس الوجه الذي تقدم سابقا عند البحث في ماذا؟ في العلاقة بين الإمارة وبين الأصول العملية. هذا تخريج تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، لكن يعني تقديم في الحقيقة تقديم إصالة الطهارة السببي على الاستصحاب المسببي. أما تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي اللي قلنا بأنه ليس الوجه فيه هو الحكومة، مو الحكومة الوجه، فشن الوجه فيه تقدم الاستصحاب السببي على المسببي؟ الوجه في تقديم الاستصحاب السببي على المسببي هو إما أن نلتزم بأن الوجه في ذلك هو مسألة اللي تقدم سابقا، وهو أن الاستصحاب أمر ارتكازي، تقدم سابقا. شنو درجة الارتكاز؟ هاي أكو خلاف بها، ولو بالدرجة الضعيفة للارتكاز اللي هي تساوق ميل العقلاء إلى إبقاء الحالة شنو السابقة. أكو ميل في نفوسهم لإبقاء الحالة ماذا الحالة السابقة، بحيث أن العاقل لو ترك وشأنه لو ترك وشأنه هو يبني عليهم على بقاء الحالة، وكأن رفع اليد عن الحالة السابقة هو الذي يحتاج إلى شنو إلى إثبات ويحتاج إلى دليل، وإلا لو لم يكن هناك دليل العاقل لو ترك وشأنه هو يأخذ الحالة السابقة. وبعضهم قال لا أكو ارتكاز بدرجة أشد من ذلك، هذه قضايا من القضايا الارتكازية المستقرة في أذهان العقلاء إلى آخره. على كل حال ارتكازية الاستصحاب مهما كانت درجة هذا الارتكاز ولو كانت بدرجاتها ضعيفة هي تتحكم في دليل الاستصحاب، تتحكم في دليل الاستصحاب بلا إشكال، كما هو الحال في كل ارتكاز عندما يقترن بالدليل ويتحكم بالدليل. الارتكازات العقلائية المقترنة بالأدلة اللفظية تتحكم بالأدلة اللفظية، وحينئذ يقال بأنه لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال بتعبير أكثر أدق، لا ينبغي الإشكال في أنه في موارد الأصل السببي والأصل المسببي الارتكاز العقلائي قائم على الأخذ بالأصل السببي ولو كان بدرجاته الضعيفة. الارتكاز العقلائي لا يساعد على الأخذ بالأصل المسببي وترك الأصل شنو السببي، بل يساعد على الأخذ بالأصل ماذا بالأصل السببي. وما يجد بأن في الأصل المسببي ما يقتضي المانع من الأخذ بالأصل شنو السببي، ما يرى مانع أصلا عشان يأخذ بالأصل السببي ويرتب الأثر على الأصل السببي. فلو فرضنا مثلا أننا كان حياة زيد هي سبب لوجوده في مكان معين، مثلا حياة زيد سبب لوجوده في مكان معين، واضح الارتكاز يساعد على أنه عند الشك في حياته يبنى عليما على بقائه حي، ويرتبون أثر على بقائه حيا هو شنو هو أنه موجود في ذلك المكان المعين، مع أن هذا وجود في ذلك المكان المعين مسبوق بالعدم، ما يأخذون باستصحاب عدم وجود في هذا المكان متيقن سابقا هذا العصر المسببي، وإنما يأخذون بالعصر السببي ويبنون على حياته لأنه يشكون في موته وكان حتى سارية الحياة يستصحبون الحياة ويرتبون الأثر عليه وهو شنو هو أنه موجود في ذلك المكان المعين باعتبار أن وجود في ذلك المكان المعين أثر ومسبب عن من مسبب عن حياته، في الأصل الذي ثبت حياته ثبت هذا، ما يلاحظون بعد ماذا الأصل الآخر في المقابل الذي ينفي وجوده في ذلك المعين، لأن وجوده في ذلك المعين كما قلنا مسبوق بماذا بالعدم. الارتكاز يساعد في موارد الاستصحاب السببي والمسببي على تقديم الاستصحاب السببي، الارتكاز يساعد. إذا كان هذا الارتكاز تام حينئذ هو يكون قرين على ماذا على أن دليل الاستصحاب في هذه الحالة لا يشمل الأصل السببي ويختص بخصوص الأصل شنو لا يشمل الأصل المسببي ويختص بخصوص الأصل السببي. هذا وجه يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.